اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في غادر الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. نهنئ على صاحب الأمر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف المهد الموعود بمناسبة ولادة عمه العباس سلام الله عليه في هذا اليوم. وإن شاء الله أقسم الله بالعباس أن يزيد في توفيقاتنا لفهم الدين للتفقه في الدين ولترويج شريعة المرسلين وتشييد أركان المذهب وولاية أمير المؤمنين وأحد عشر من أولاده المعصومين. وردت رواية شريفة في البحار في مجلد 52 قال أبو جعفر سلام الله عليه عن عبد الرحيم القصير قال لي أبو جعفر عليه السلام أما لو قام قائمنا عجل الله تعالى فرجه الشريف لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلده الحد وحتى ينتقم لابنة محمد صلى الله عليه وآله فلعنة الله على أعدائهم أجمعين فاطمة سلام الله عليها فلعنة الله على أعدائها منها. قلت جعلت فداك ولم يجلدها الحد؟ قال لفريتها على أم إبراهيم صلى الله عليه. قلت فكيف أخره الله للقائم عليه السلام؟ فقال له إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله فلعنة الله على أعدائهم أجمعين وبعث القائم عليه السلام نقمة. هذه الرواية الشريفة وأمثالها تدل على انه لا شبهه في ان شريعه محمد صلى الله عليه واله لعنه الله على اعدائهم اجمعين شريعه خالده مستمره الى يوم القيامه ولا تؤتى شريعه بعدها ولا يزيد في شريعته شيء ولكن ان رسول الله صلى الله عليه واله لم يجرها بتمامها لمصالح ان الله سبحانه وتعالى ما امره به اجراء جميع احکام الشریعه بل بعض الاحکام لمصلحه لم يجرها بل لم يجرى بعض الاحکام الى زمان المهدي اجل الله تعالى فرجه الشريف ومن المصالح ومن تلك الأحكام هو أن حميرا افترت على زوجة النبي صلى الله عليه وآله جناب ماري قبطية أم إبراهيم فنستجير بالله قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله إن إبراهيم ليس ابنك بل هو ابن فلان هذا قذف القرآن الكريم يقول الذين يرمون المحسنين والمحسنات ولم يأتوا بأربعة الشهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون وإنما رسول الله صلى الله عليه وآله لم يجر الحد لأن الله بعثه رحمة للعالمين وأمره بعدم إجراء الحد لمصلحة ففي هذه الرواية الشريفة أن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بعث نقمة لا رحمة ولكن ليس معنى الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستجير بالله كان أرحم على العباد من المهدي ونستجير بالله كان له قلب رؤوف رحيم بخلاف المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا انحراف وإضلال والقائل به مع التفات به كافر ولكن تارة رسول الله صلى الله عليه وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين كان مأمورا بالرأفة لمصلحة أخرى لا للمرحوم إليه بل لمصلحة أخرى كما ورد في الرواية أن الله سبحانه وتعالى أمره بالرحمة وكان رحمة للعالمين صيانا لأولاده رحم رسوله على العباد لالا یظلم الناس علی اولاده، بخلاف المهدی و مأمور بالانتقام. المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مأمور بالرحمه للمؤمنین، فقط مأمور بالرحمه للمؤمنین فقط، بخلاف رسول الله صلی الله علیه و آله فانه مأمور لجميع الناس للكفار والمنافقين والمؤمنين والموحدين لمصلحة أخرى. اللهم ارزقنا قلبا رؤوفا وفهما صحيحا، وفقنا للتفقه في الدين كما رضي به سبحانه وتعالى، وجعلنا من أنصار المهدي ومن مروج المذهب إن شاء الله بحق محمد وآله الطاهرين. مسألة السادس وثلاثين. قال صاحب العربة: اذا ظهر الربح ونذ تمامه او بعضا نذ تبنذ تمامه، اذا ظهر الربح ونذ تمامه او بعضا من، فطلب احدهما قسمته، فإن رضي الآخر فلا مانع منها، وإن لم يرض المالك لم يجبر عليها لاحتمال الخسران بعد ذلك والحاجة إلى جبره به. في هذه المسألة تعرض الماتن رحمة الله عليه جهات: الجهة الأولى أنه إذا ظهر الربح والنفض تمامه، يعني بدل الربح الفلوس النقود، فطلب أحدهما قسمته، قال العامل أو المالك: اطلب منك القسمة. هل يجب القسمة؟ هل تجب القسمة او لا؟ قال الماتن رحمة الله عليه: تارة رضي الآخر بالقسمة، يعني المالك يطلب من العامل القسمة ورضي العامل بها. قال الماتن: يجب على العامل القسمة لا بأس، وأخرى لم يرضى الآخر بالقسمة. ففصل بين كون الطالب مالكا وعاملا، فإذا كان الطالب مالكا قال الماتن: يجب على العامل القبول، وإذا كان الطالب للقسمة عاملا فلا يجب على المالك القبول. في هذه الجهة الأقوال مختلفة، والوجوه مختلفة. يمكن أن نقول: إذا طالب أحدهما القسمة وجب على الآخر القبول،
بلا فرق بین کون طالب هو المالک و بین کون طالب هو العامل و هذا هو هو مقتضى القاعدة الأولية لأن المال إذا كان لشخصين وكان شريكين فالشركة عقد جائز يجوز لكل منهما أن يطالب القسم فعلى هذا الأساس من ادعى عدم وجوب القبول على الآخر لابد أن يستدل بدليل قال صاحب العربة رحمة الله عليه إذا طلب المالك وجب على العامل القبول لماذا؟ قالوا لقاعدة الضرر لقاعدة السلطنة الناس مسلطون على أموالهم ولكن هذان الدليلان مخدوشان اما قاعدة السلطنة فيناقش يمكن أن نناقش فيها بأن الناس مسلطون على أموالهم ماله هو المشاع ليس هذا المال ماله نعم يجوز التصرف في المال المشاع يبيعه أو مثلا يهبه واجب أما التصرف فيه والقسمة لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه الآن تصرف المالك في ماله يستلزم التصرف في مال الآخر لأن كل جزء من المال مشاع فلماذا يجب على الغير القبول اما لا ضرر قد يقال ان المالك ان العامل اذا تقاضى طلب من المالك القسمة لا يجب على المالك القبول لقاعدة لا ضرر ليش؟ لأن ذات مال التجارة يمكن أن يخسر فيه والخسران يجبر من الربح فإذا أعطي الربح إلى العامل وقسم الربح بينهما فهذا يمكن أن يكون ضررا منشأ للضرر ونفس المظنة للضرر المعرض للضرر ضرر ولكن أجيب عن هذا الإشكال و ان القسمه لا تنافی الجبر. ان قلت يمكن ان ياخذ المالك العامل و حين الخسران لا يعطي الربح. قلت يمكن ان يضمن الخسران باخذ الكفيل او باخذ الرهن او باخذ الضامن او مثلا بالاطمئنان على انه رجل متدين ثقة يؤتي المال. ولكن قد يغار نفس محرومية المالك عن ماله وضرر عليه. الآن العامل يقول إن بعض الربح مالي مني ملكي وأنا أريد القسمة، أنت لا تقبل. هذا يوجب حرمان العامل من ماله، ونفس الحرمان ضرر. قلت هذا الكلام مثل ما يقال في كلمات البعض من أن مجرد من عن سلطنة المالك، عن حرية المالك، عن مثلا تسلط المالك على ماله ضرر. و جوابه واضح، اذا قال المالك يمكن ان تكون التجارة بعد هذا الربح خاسر، المال عندي في نهاية السنة ومع عدم الخسارة أعطيك، لا يسوق الضرر. مجرد سلطنة المن عن سلطنة المالك عرفا لا يعد ضررا. مثلا إذا كان بيتي عند شخص في نهاية السنة أعطاني الأجرة بنفس البيت أكثر من أجرة المثل، هل يصدق أن نقول بأنك أضررتني؟ لا، الضرر لا بد وأن يكون إما في مال أو في أرض أو في نفس. وعلى هذا ما يجوز أن نقول، نعم ما يجوز أن نقول بدلالة لا ضرر على وجوب القسم. نعم عند الأخلاء المال إذا كان لشخصين وكان شريكين فيجوز لكل منهما مطالبة ماله كل حين، إلا إذا خرج بالدليل. هذا الدليل مفاده إقامة السيرة العقلائية، فالسيرة العقلائية لابد أن تكون معاصرة لزمن الأئمة المعصومين عليهم السلام. فهذه السيرة ما كانت محرزة عندنا في ذلك الزمان، عقد مضاربة في أثناء مدة العقد طلب العامل القسمة ولم يرضى المالك، والعقلاء حكموا باللزوم القبول، والإمام عليه السلام ما يرضى، السيرة محرزة. وعلى هذا لا نحتاج بأن نقول بأن مقتضى عقد المضاربة عدم لزوم القسمة، وكأن في عقد المضاربة كأنه في عقد المضاربة يا كأن في عقد المضاربة شرطا ضمنيا ارتكازيا بعدم إعطاء الربح حين العقد أثناء العقد، بل الدليل قاصر. وعلى هذا الأساس هذا المطلب مسلم، لا بأس بأنه إذا أراد العامل القسمة ولم يرضى المالك فلا يجب على المالك القبول. وأما إذا طلب المالك القسمة قال صاحب العروة رحمة الله عليه وجب القبول على العامل. ليش؟ لأن المالك يقول للعامل لا خوف عليك، لا ضرر عليك، ولكن ببالي القاصر أن فتوى الماتن لا يخلو عن مناقشة دقيقة، وهي أنه يا صاحب العروة لماذا تقول بوجوب القبول للعامل إذا طلب المالك القسمة؟ لماذا تقول لعدم الدليل؟ ويقول المستشكل أيها الماتن لو طلب العامل القبول القسمة لماذا لا يجب القبول على المالك؟ قال لأن الربح وقاية لرأس المال. قلت يعني رأس المال يجبر من الربح، هذا لا ينافي القسمة، الربح يقسم يؤخذ ضمان كفيل أو مثلا بطريق آخر وثيقة لجبر الخسران بالربح ورد العامل الربح. الربح.
إن قد نفس عقد المضاربة توجب القبول،
قلت لماذا؟
إن قلت إن السيرة على وجوب قبول العامل دون وجوب قبول المالك، السيرة الآن ناقشنا في السيرة، قلنا إن السيرة ما كانت محرزة، أنا أدعي أن العامل يمكن ألا يرضى بالقسمة، ليش؟ التفتوا، لأن قسمة الربح توجب الضرر على العامل. لماذا؟ لأن المالك أعطى العامل مليار تومان، واتجر العامل بها واستربح 100 مليون تومان. إذا قسم الربح يسير المال المشترك للاتجار بعدا 1.5 مليار. إذا لم يقسم الربح يسير رأس المال للتجارة بعد هذه التجارة 1.1 مليار، و 1.1 مليار كان ربحه أكثر لأنه يشتري شيئا أغلى، قطعا من التجر من اشترى شيئا ب10,000 تومان فباعه ب20 يسير ربحه 5,000، وإذا اشترى شيئا ب20,000 وباعه ب40,000 يسير ربحه 10,000. العامل يقول تقسيم الربح موجب للضرر. لو التزمنا بالشرط الارتكازي فلا فرق بين قبول المالك و قبول العامل. اذا قلت يخاف المالك على حفظ ماله فنقول يخاف العامل على قلة ربحه. نحن لا نتمسك بلا ضرر لوجوب القسمة، بس تشكلنا وقلنا يمكن أن يقسم الربح ولا يوجد ضرر لأخذ الضامن الكفيل الوثيقة الرهن قول الاتمنان. نعم لو كان الدليل لا ضرر يمكن
أن نفصل بين العامل والمالك، ولكن مع عدم التمسك بلاظره فلا وجه للتفصيل. ولذا قيل وإن لم يرض العامل فكذلك أيضاً لأنه لو حصل الخسران وجب عليه رد ما أخذ. فصل الماتن بين المالك والعامل، وكأنه توجه زعم أن مستند التفصيل هو بلا ضرر. ليش؟ لأن وجوب القبول على المالك ضرر عليه لاحتمال الخسران والحاجة إلى جبره، ولا يوجد ضرر على العامل. قال المستشكل يمكن أن نقول باللزوم الضرر على العامل أيضا. لماذا؟ لأن العامل يقول أنا الآن أخذ الربح ثم أصرفه، وبعد خسران المعاملة التجارة مالي فلوس أرده إليك. وجوب الرد كان ضررا على العامل في بعض الأحيان. متى؟ حينما صرف الربح، حينما صرف الربح ولم يكن عنده مال يرده إلى المالك. استشكل صاحب العربة وقال وفيه أن هذا لا يعد ضررا، لا هذا لا يعد ضررا، فالأقوى أنه يجبر إذا طالبا إذا طلب المالك. خب يا صاحب العربة، إذا كان المدرك في التفصيل بين المالك والعامل هو قاعدة لا ضرر، فلا ضرر لا تجري في مورد المالك أيضا. ليش؟ لأنه يمكن أن يأخذ كفيلا وكيلا وثيقة رهنا وهكذا. الآن تقول لا تعد ضررا على العامل، نقول لا تعد ضررا على المالك، بل الوجه في عدم التفصيل هو أن الدليل على لزوم القسمة في كل ما إذا طلب أحد الشريكين القسمة، أن الدليل على وجوب القسمة ماذا؟ لا دليل على وجوب القسمة إلا السيرة الغلائية. والسيرة قلت غير محرزة في زمن المعصومين عليهم السلام، بل لعدم وجوب القبول على العامل وجهون، و هو قلت ربحه. و على هذا الاساس نقول لا يجوز التقسيم، لا يجوز التقسيم الا مع رضا كليهما، رضا المالك والعامل. هذا هو المطلب الاول. المطلب الثاني، اذا قلنا بجواز القسمه واخذ الربح، فهل تجبر الخساره بالربح المقسوم بحيث كان يجب على العامل ان يرد الربح؟ قال صاحب العرف نعم. فكيف كان اذا اقتسماه ثم حصل الخسران، فان حصل بعده ربح يجبره؟ اذا خسر في الشهر الثاني، ولكن في الشهر الثالث والرابع والخامس حصل الربح، والربح موجود في المستقبل، يجبر به الخسارة. في هذه الصورة لا يجب على العامل رد الربح. وأما إذا كانت الخسارة أكثر ولم تجبر بالربح الآتي، وجب على العامل رد ما أخذ. قال صاحب العرب وجب على العامل أقل الأمرين من مقدار الخسارة أو مقدار المأخوذ ربحا. ليش؟ لأنه لو أخذ الربح مثلا مليون وكانت الخسارة 500,000، 500,000، فالخسارة تجبر، يرد العامل بمقدار الخسارة. لو كانت الخسارة مليونين لا يجب على العامل رد المليونين، بل يجب عليه رد ما أخذ من الربح. ليش؟ لأن الخسارة تجبر من الربح لا من مال العامل. وعلى هذا قال رحمة الله عليه وإلا رد العامل أقل الأمرين من مقدار الخسران وما أخذ من الربح، لأن الأقل إذا كان هو الخسران فليس عليه إلا جبره والزائد له، وإن كان هو الربح فليس عليه إلا مقدار ما أخذ. ربما يقال بعد قسمة الربح لا تجبر الخسارة ولا يجب على العامل رد ما أخذ. ليش؟ لأنه قيل في المسألة السابقة تستقر ملكية الربح بعد قسمة، ولكن استشكل الماتن في المسألة السابقة واستشكلنا في المسألة السابقة وقلنا بأن القسمة لا توجب استقرار الملكية. نعم اذا كانت القسمة دالة على الفسخ و بعبارة السيد الخوئي الفسخ اما ان يكون فسخا عمليا و اما ان يكون فسخا قوليا والقسم فسخ عملي معاطاتي واستشكلنا على السيد الخوئي في تلك المسألة وقلنا ربما لا تكون القسم موجبة للفسخ يظهر في هذه المسألة لأن القسم تارة تفرض مع عدم إرادة المتعاقدين فسخ عقد المضارب والحق مع صاحب العرف وكلامه هذا متين نعم الكلام السابق في المطلب الأول مخدوش هذا كله في المطلب الثاني في الجهة الثانية أما الجهة الثالثة في كلام العرف وهو ما نقله عن الشهيد رحمة الله عليه واستشهد في كلام الشهيد فللكلام تتمة إن شاء الله قدا بشرط الحياة والتوفيق صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
می‌فرمایید کفیل بگیره اینها مالک با هزینه شخصی خودش باید بگیری یا